لك الليلة جاي والصباح مسافر.
تفضل. مسجل موجود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع. هذا الحديث محتوي على أصلين، أحدهما أن المشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب، وعفى عن يسير طين الشوارع النجس.
لا كما أنه إيش؟
كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة.
الظاهر العبارة فيها سقط فيما يظهر لي. أباح الاستجمار، استجمار واجب، الواجب الاستنجاء أو ماذا؟ أو الاستجمار، يعني يجب إزالة الخارج من السبيلين، إما بالماء وهذا يسمى استنجاء، وإما بالحجارة أو ما يقوم مقامه، هذا يسمى ماذا؟ استجمار، ويسمى استنجاء. فالظاهر أنه أباح أثر الاستجمار، وقال ماذا أباح ماذا؟
الاستجمار في محل
الخارج. لا، الاستجمار واجب، يعني يجب إما الماء وإما الاستنجاء بالحجارة، يسمى استنجاء ويسمى استجمار. نعم.
كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب، وعفى عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي.
حقيقة واجب، ها واجب، يعني المسح، مسح النعلين إذا رؤي فيهما أدى يجب دلكهما بالأرض. فالظاهر أن الشارح رحمه الله يريد بالإباحة هنا العفو، يعني الاكتفاء، اكتفاء بالمسح ولم يوجب ماذا؟ الغسل. فمن رأى في نعليه أدى النجاسة فلا يدخل بهما المسجد حتى يدركهما بالأرض، يدرك دلكا تزول به النجاسة. نعم.
وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح.
هذا صحيح، نعم، المحرم هو الدم المسفوح، وأما ما عداه ما يكون في العظام في العروق فهذا مباح، لأن لا يمكن التحرز منه.
وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد.
نعم.
وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة. الثاني أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها، ولذلك قال أصحابنا الحيوانات أقسام خمسة، أحدها
أصحابي يعني الحنابلة. فالشيخ رحمه الله ينتسب إلى المذهب الحنبلي لكن ليس بمتعصب.
أحدها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا تحله الذكاة ولا غيرها.
ولا تحله
الذكاة ولا غيرها. الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل. الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاء، وذلك كالحيوانات المباح أكلها كبهيمة الأنعام ونحوها. الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي أو لم يذكى وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. واستدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات بطهارة الصبيان وطهارة أفواههم ولو بعد ما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره، وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبها هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو الصواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر،
أقول هنا أرى التنبيه إلى أمر هام، وذلكم الأمر العلة، علة الحكم. المقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يقصدون الحكم المعلل، وهناك علة ما تنفك، كل الأحكام تدور معه وهو التكليف. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ يعني التكليف علة لجميع الأحكام، علة لجميع الأحكام لوجوبها. هذه العلة بارك الله فيكم على ضربين، أحدهما منصوص أو مجمع عليه، وهذا قطعي، يسميه العلماء قطعي، لأن الشارع نص عليه كما في كقول في الهرة: إنها حكم وذكر العلة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. هنا إنها من قد ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والعلة المجمع عليها كالولاية على اليتيم في ماله، هذه مجمع عليها. يقاس عليها العلة عليه في النكاح، النكاح أشد من المال، فاليتيم يجب أن يقام عليه ولي في نكاحه. نعم. الثاني ما كان يعني ما لم ينص عليه، ما لم ينص الشارع عليه، ولكن أهل العلم استنبطوا، أو استنبطه أدق، نقول عبارة أدق، استنبطه عالم أو علماء، لكنه لم يصل إلى رتبة الإجماع، لم يصل إلى ماذا؟ رتبة الإجماع. فهذا ظني، هذا ظني، ليس ملزما لأحد. مثال ذلكم الربوية الست، الشارع لم ينص على علتها فيما نعلم، ولهذا اختلف أهل العلم. فمثلا البر والشعير والتمر، منهم من قال القوت، القوتية كونها قوت، ومنهم من قال الطعم، ومنهم من قال الادخار. من قال الطعم له وجه، لأنه قال الطعام بالطعام ربا، الطعام بالطعام ربا، حديث صحيح. هذا يعني ما أحب التنبيه إليه بارك الله فيكم، هي فائدة أصولية يجب أن لا تفوتكم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر: إنها رفس، أي لحمها رفس نجس حرام أكله، وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينه عنه ولم يتوقه صلى الله عليه وسلم. وأما الكلاب فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه 7 مرات إحداهن بالتراب.
هنا تنبيه، وهو أن التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، تنبهوا إلى هذا، التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، فهمتم هذا؟ قاعدة أخرى: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس، لأن النجاسة لابد فيها من النص. نحن عندنا أصل، ما هو؟ طهارة الأشياء وإباحتها، فهمتم هذا؟ فما كان حراما أخرجناه بموجب الدليل، بقي ماذا؟ الطهارة. فلا نحكم بنجاسة محرم إلا بماذا؟ بماذا؟ بالدليل، فهمتم هذا؟ الدم المسفوح، الدم المسفوح الدليل قائم نصا وإجماعا على أنه محرم، لكن النجاسة هذا شيء آخر. كونه يغسل لأن الأنظار تستقذره والأنفس تعافه، هذا ما عندنا فيه نزاع. لكن لو أن إنسانا ذبح شاة وأصاب ثيابه دم وصلى، لا نأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه تقرر عندنا قطعا التحريم، ولم يتقرر عندنا ماذا؟ النجاسة. فهمتم ماذا؟ بارك الله فيكم، افهموا. كل نجس ماذا؟ حرام. إذا ثبتت النجاسة ثبتت ماذا؟ الحرمة، ولا عكس. قد تثبت الحرمة ولا تثبت النجاسة. فهمتم هذا؟ حتى الكلب يعني نجاسة فيها نظر، ها؟ لكن نجاسة لعابة هذا قام الدليل عليه. فهمتم هذا؟ يعني أرجو أن تكون استنباطاتنا دقيقة يا أبنائي. فهمتم هذا؟ نعم. فلو أن كلبا وجد نائما على فراش، هل نغسل هذا الفراش؟ نقول لا، نقول لا، لا نغسله. لكن إذا عرفنا أنه لعقه بلعابه، ها؟ في ذلك الوقت نغسله. نعم.
الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند الله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها منمية للإيمان، مسقية لشجرته. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من أوصافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات. فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم. فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. والحديث صريح في أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل: إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك. أو يقال: الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل. فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة نفس الزنا، وقريب الفضل مع ربا النسيئة ونحو ذلك، والله أعلم. الحديث 25 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. هذا الحديث احتوى على ثلاث جمل، أولها أعظمها الجملة الأولى قوله: إذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فيه مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به، وكونه بعد دخول الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. وأن الأذان فرض كفاية لا فرض عين، لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل شخص مكلف وطلب حصوله منه فهو فرض عين، وإن طلب حصوله فقط بقطع النظر عن الأعيان فهو فرض كفاية. وهنا قال:
يقول أهل العلم في التفريق بين القسمين فرض العين وفرض الكفاية، ويقال الوجوب العيني والكفائي. ففرض العين نظر الشارع فيه إلى الفاعلين، فمن قام به نال الأجر، ومن تركه استحق العقاب، كالصلوات الخمس وأعظم منها التوحيد. نعم، هذا فرض عين خوطب فيه كل مسلم، فالشارع نظر إلى ماذا؟ إلى من؟
إلى الفاعل
نفسه. افعل، إن فعلت نلت الأجر، إن لم تفعل كنت مستحقا لماذا؟ للعقاب. وأما فرض الكفاية فإن الشارع نظر إلى ماذا؟ إلى الفعل، فإذا وجد الفعل من بعض المخاطبين سقط الإثم عن البقية، كصلاة الجنازة. فهمتم؟ بارك الله فيكم. خوطب بها المسلمون خطابا عاما، لكن الشارع نظر إلى ماذا؟ إلى الفعل نفسه، فإذا قام به بعض المسلمين كفى. واضح؟
نعم. وهنا قال: فليؤذن لكم أحدكم، وألفاظ الأذان معروفة، وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت متحريا له، لأنه أعظم لحصول المقصود، ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا. والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر، والإقامة من تمام الأذان، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت للصلاة، والإقامة الإعلام بالقيام إليها، وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوابه واستحباب إجابة المؤذن، وأن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعا إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو لنفسه، لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها. الجملة الثانية قوله: وليأمكم أخبركم، فيه وجوب صلاة الجماعة، وأن أقلها إمام ومأموم، وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة، كما ثبت في الصحيح: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما، فإذا كانوا متقاربين كما في هذا الحديث كان الأولى منهم أكبرهم، فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتيب، إذا لم يكن للصغير مزيد فضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر من وراءه، وإذا ركع وسجد ورفع تبعه من بعده، وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة، وأما مسابقته الإمام والتقدم عليه في ركوع أو سجود أو خفض أو رفع فإن ذلك حرام مبطل للصلاة، فيؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم، وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير، فإن كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يصفوا خلفه، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل أو الرجال وتقف وحدها إلا إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصافة. وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته.
هنا الحقيقة لفتة، الشيخ قال يجوز للمأموم أن يكون عن يمينه وعن شماله، والأفضل أن يكون وراء، هذه فيها نظر في الحقيقة، لأن الأصل وقوفهم خلفه، لكن إذا كان هناك أمر بأن ليس خلف بأن المكان ضيق، يكون المكان ضيق أو لا يصلح للصلاة، فإنهم يقفون عن يمينه وعن شماله، أو يكونون كلهم عن يمينه. نعم.
وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر في التكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهر في القراءة الجهرية، وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر والتخفيف مع الإتمام. الجملة الثالثة وهي الأولى في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل كما فعل ذلك في الحج، حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة، وذلك بأن يستكمل العبد جميع شروط الصلاة ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل القبلة ناويا الصلاة المعينة بقلبه ويقول: الله أكبر، ثم يستفتح ويتعوذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات والتعوذات، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في صلاة الفجر وقصيرة في صلاة المغرب وبين ذلك في بقية الصلوات، ثم يركع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه.
القصيرة في صلاة المغرب لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أطال أحيانا أصاب السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وقرأ مرة بالأعراف. نعم.
ثم يركع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه في كل ركعة وعند تكبيرة الإحرام، وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية، ويقول: سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأقل الكمال ثلاث مرات فأكثر، وكذلك تسبيح السجود قول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا إماما ومنفردا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك المأموم، إلا أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء: القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويجافيها، ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترسا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى موجها أصابعه إلى القبلة. والصلاة جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، ثم يسجد الثانية كالأولى، وهكذا يفعل في كل ركعة. وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود، ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، ثم يقوم إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
أقول هذا الذي ذكره الشيخ من التفريق بين التشهدين هو المشهور عند أكثر أهل العلم، والصواب أنه لا فرق بين التشهدين، تحقيق أنه لا فرق بين التشهدين، فإن التشهد الأول ينبغي أن يشتمل على الصلاة الإبراهيمية التي ذكر الشيخ واحدة منها، هي كثيرة، ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام، وذكرها الشيخ ناصر رحمه الله الجميع في صفة الصلاة، فليرجع إليها من شاء. كما أن التشهد الذي ذكره الشارح رحمه الله هو تشهد ابن مسعود، لأنه جاء مرويا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ أخرى، هناك صيغ أخرى. نعم.
ويدعو بما أحب ثم يسلم ويذكر الله بما ورد، فيجمع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة، فما كان من أجزائها لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. قيل له ركن كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام وكالقيام والركوع والسجود والاعتدال عنها، وما كان يسقط سهوا ويجبره سجود
والاعتدال
عنه،
هو لا خطأ مطبع، والاعتدال عنه أو منه يعني السجود،
وكالقيام والركوع والسجود والاعتدال منه، وما كان يسقط سهوا ويجبره سجود السهو قيل له واجب كالتشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام،
أي تكبيرات النقل وتكبيرات النقل يخطئ فيها كثير من الناس، فمنهم من يقدمها على الفعل تقديما فاحشا، تجد مثل يكبر وهو واقف الله أكبر ثم بعد ذلك يهوي، ومنهم وهذا يسبب في الحقيقة يسبق مسابقة المأموم لإمامه لسيما الذين لا يرونه، ومنهم من يجعلها في نهاية الفعل، فمثلا لا يكبر للسجود إلا حينما يقع على الأرض، وهذا وذاك خطأ، هي مصاحبة للفعل. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال حين يكبر حين يركع، وهكذا يسجد يكبر حين يسجد، فهي مصاحبة. نعم. فإذا بدأ في الهوي من القيام للسجود كبر، وإذا بدأ في الانحناء للركوع كبر. نعم.
وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لكل مصل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وما سوى ذلك فإنها من مكملاتها ومستحباتها، وخصوصا روح الصلاة ولبها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود وركوع وسجود، والخضوع لله والخشوع فيها لله. ومما يدخل في ذلك تجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين، إما إخلال بلازم أو فعل ممنوع فيها كالكلام ونحوه.
هنا يجب التقييد بما ليس من مصلحة الصلاة، بما ليس من مصلحة الصلاة، هذا في الحركة وفي الكلام، أو دعت إليه الضرورة كالذي يريد يرى طفلا يخشى عليه من السقوط في مهلك في نار، فهو يمشي حتى يمسك بهذا الطفل، أو يرى رجلا أعمى مثلا يمشي في الطريق وأمامه حفرة ويخشى أن يسقط فيها فينبهه مثل يقول قف، هذا أمر يعني ضرورة، دعت إلى مصلحة ضرورة، قف. نعم.
الحديث 26 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهداهم ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق، ولذلك خص الله نبينا بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، منها هذه الخمس التي عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع، إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني وجند من السماء يعين الله به رسوله وأمته المتبعين لهديه. فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه. وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب، قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. الله تعالى وعد نبينا وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها، كالاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة، وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل تبارك وتعالى كما هو معروف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين، تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم. الثانية قوله: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وحقق ذلك بقوله: فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه. وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، وكذلك الموضع المغصوب والنجس، لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته، وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائه. ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء، ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر،
لأن النائب يقوم مناب الأصل. فالتراب بديل من الماء في حالين: إحداهما عدم وجوده، والثاني الضرر باستعماله، لحق الضرر باستعماله. إذن هو يأخذ كل الأحكام، يأخذ كل الأحكام، ومنها صلاة عدة صلوات بتيمم واحد إذا لم يحدث، أو يأتي منه ما هو حكم الحدث في حكم، أو يأتي منه ما هو في حكم الحدث كالنوم.
الثالث قوله: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك لكرامته على ربه وكرامة أمته وفضلهم وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم ولم ينقص من أجر جهادهم شيئا، ولم ينقص من أجر جهادهم شيئا، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص، فمن رحمته بهم أنه منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله أعلم. الرابعة قوله وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل وينتدب لها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الخامسة قوله: وكان النبي، أي جنس الأنبياء، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها واشتمالها على الصلاح المطلق، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتم الصلاح إلا بها. وقد أسست للبشر أصولا عظيمة متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم.
انتهى. أقول: كل نبي له خصائص خصه الله بها لم يشاركه غيره فيها، من ذلكم آيات موسى صلى الله عليه وسلم، ومنها تحول العصا إلى حية، هذا فيما نعلم لم ينلها أحد غيره. كذلك عيسى صلى الله عليه وسلم برع قومه في الطب، فآتاه الله ما يفوق طبهم من إبرائه الأكمة والأبرص، وكونه ينفخ، يعني يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصبح طيرا بإذن الله. وفضائل محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة والكثيرة. الحافظ في شرحه على هذا الحديث قال، ذكر عن بعض العلماء، قال أحصى 60 من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال في النهاية: وأظن أن من تتبع النصوص يجد أكثر من ذلك. نعم.
الحديث 27.
طيب نكتفي بهذا، وطبعا هذه آخر جلسة قبل الحج، ونعود إن شاء الله حول الله تعالى يوم 24 من هذا الشهر حسب تقويم من القرى. نعم. الجمعة الموافقة 24، لأن منكم من يحج ومنكم كذا ومنكم كذا، فالرابع والعشرون يعني هي الجمعة، هي آخر جمعة قبل الدوام، قبل دوام المدارس، فأظن إن شاء الله كثير حاضرون في تلك الجمعة إن طالت بنا وبكم الحياة. هاتي ما عندك من أسئلة، هل عندك أسئلة؟
ما ورد.
طيب بسم الله.